قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليمان بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال البتة ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك. قبل أن أتكلم على هذا الباب والكتاب، بقي لنا حديث واحد في باب الضيافة، والحديث رواه الإمام مسلم عن عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع زاد القوم على النطع، قال: فتطاولت لأحرزه كم هو، فحزرته كربضة العنز ونحن 14 مئة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جربنا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح، فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 14 مئة، قال: ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. هذه القصة ذكرها إياس أبو سلمة ابن سلمة الأكوع رضي الله تعالى عنه، سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيها ذكر معجزتين لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المعجزة الأولى إكثار الطعام، والمعجزة الثانية إكثار الماء. وخلاصة هذه القصة التي ذكرها الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه مشهور معلوم في أوساط الصحابة ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، وعام الحديبية كما هو معلوم كان في السنة الثانية السادسة من الهجرة، خرج النبي إلى الحديبية. الحديبية اليوم تسمى الشماسي. يريد النبي أن يعتذر ولا يريد القتال، وأحرم النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة أبار علي، وساق معه بدنة وقلدها وأشعرها. تقليد البدن وإشعارها علامات كان العرب يفعلون ذلك، لأنهم كانوا يقدسون بيت الله، وكانوا يهدون له هدايا، يهدون الإبل، البقر، الغنم، الرجل يبعث بالبعير بالعشرة بالمئة، يبعث بالشياه إلى بيت الله تعالى لإطعام أهل الحرم وفقراء الحرم إجلالا لبيت الله. إذا بعث بالشاة قلدها، قتل قلائد من صوف أو غيره ووضعها على عنق الشاة، أو قلدها بالنعال، يضع النعال على عنقها حتى إذا ما رآها إنسان علم أن هذه هدية لبيت الله، لا يمكن لأحد من العرب أن يستمتع بها بل يقودها إلى بيت الله. يأخذون القرب البالية الناشفة يعلقونها على الشاء أو على الإبل أو على البقر حتى إذا ما ظلت ورآها، من رآها كائنا من كان، ساقها إلى بيت الله. الإبل تشعر، البقر تشعر، معنى الإشعار أنهم يأتون إلى لبتها إلى سنامها يجرحونها بالسكين جرح بسيط حتى يسيل الدم، فإذا سال الدم على الظهر كان هذا السيلان علامة بأن هذا لبيت الله. هم في الجاهلية يعملون هذا العمل، جاء الله بالإسلام فزاد الخير خيرا، وأهدى رسول الله عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع كما تعلمون 100 بدنة، 100 بعير، 100 بعير أهداها لبيت الله، لأنه أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله، وكلما كان المرء قريبا من الله كلما كان أتقى وأخشى لله تعالى، وكلما بعد وجهل جهل كلما كان ناهيا عن الله. لما نحن اليوم يا عمار يا حجاج يا متمتعون يا قارنون يا من نذهب إلى بيت الله تعالى حاجين أو معتمرين، لا يريد أحد منا أن يهدي لبيت الله شيء. أنا آتي إلى طالب العلم أو إلى العالم، يا شيخ يا فلان أنا أريد أن أذهب إلى مكة للحج، اخبرني عن النسك الذي لا يجب علي فيه هدي، أنا لا أريد هدي، لا أريد أن أذبح لله شيء، لا أريد أن أهدي لبيت الله شيء، لا أريد أن أتقرب إلى الله بشيء. انظروا الفارق بيننا وبين أولئك القوم. وقد ذكرت لكم غير ما مر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يشتري البعير الجيد ويبالغ في شرائه، وبعد ذلك يشعره ويلبسه الحرير الديباج السندس ويبعثه إلى بيت الله. إذا وصل البعير إلى بيت الله أخذ الحرير الديباج السندس جعلها هدية للكعبة سترة، أما البعير فيذبع لفقراء الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أفضل الحج، ما أفضل الحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، الثج إهراق الدماء لله تعالى. الشاهد في هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه هدي، ولكن عندما وصل إلى الحديبية إلى الشميسي صدته قريش، منعته قريش، لأن أمر مكة في ذلك الوقت بيدها، ظل أمر الكعبة وأمر مكة بيد قريش إلى السنة 8 من الهجرة. بعدما هاجر النبي إلى المدينة السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة أذن الله للنبي أن يفتح مكة، ففتح النبي مكة، ومن يومها أصبحت مكة دار إسلام، وآل أمر مكة وأمر الحرم إلى المسلمين والحمد لله رب العالمين. المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام في السنة السادسة أراد أن يدخل فمنعوه، واستعد الصحابة للقتال والنبي لا يريد القتال، لكنه بلغ وقد بعث عثمان رضي الله عنه يفاوض قريش، يكلم قريش: أنا ما جئت للقتال، ألا ترون المدن؟ أنا أريد أن أعتمر وأعود. لكن كبرياء قريش أبت عليها إلا أن يمنع رسول الله. بعث عثمان ليفاوض، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قد قتل. عندها بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت، على أنهم لا يفرون، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان، وضع يده اليسرى على يده اليمنى مبايعا عن عثمان رضي الله تعالى عنه. أليست هذه مكرمة لعثمان ذي النورين؟ وأنت تعلم ما سبب تسميته ذي النورين؟ ذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله، الأولى ماتت فأعطاه النبي الثاني، ويأتينا في آخر الزمان أو أول الزمان أقوام لا خلاق لهم، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله ولا يحبون أصحاب رسول الله، فيقولون إن عثمان رضي الله عنه سمي ذا النورين لأنه قتل ابنتي رسول الله. هذا كلام معكوس منكوس مرفوض مردود باطل. النبي إذا قتل عثمان البنت الأولى يعطيه البنت الثانية؟ أين العقول؟ إنه ذو النورين الذي استحت منه ملائكة الرحمن، والنبي قال في شانه: كيف لا أستحي ممن تستحي من ملائكة الرحمن. ذهب إلى بئر أريس في قباء وجلس على القف، وجاء أبو بكر وجاء عمر، ولما دخل عثمان وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أدلى رجليه في القف وكان قد انحسر ساقه، فلما جاء عثمان أخذ النبي إزارة وغطى ساقيه وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. الذي ساقني إلى هذا الكلام بيعة الرضوان، بايع سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه مرتين، المرة الأولى والمرة الثانية. ويا ليتكم يا مثقفون يا قراء، وزمننا اليوم زمن قراءة وزمن علم، وكما نقول زال الجهل، ليتنا نقرأ تراجم أصحاب النبي. ارجع إلى أي مكتبة، خذ ترجمة سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، الذي غزا غزوات مع رسول الله، غزوات كثيرة تزيد على السبع الغزوات غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له في غزوة جاء بعض بني غطفان واقتادوا صرحا ولقاحا للنبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا بها، خرج سلمة بن الأكوع وحده رضي الله تعالى عنه واستطاع أن يرد لقاح وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يغير على القوم، وهو مشهور بالعدو ومشهور بالشجاعة وبالرمي، فكان يرمي القوم ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع. واليوم يوم الرضع، ما استطاع القوم أن يأخذوا ناقة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأعادها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقي مع رسول الله إلى أن مات، وتولى أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. ولما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبدأت الفتن، فتح باب الفتن. من ذلك الوقت جاء ثوار وحاصروا أمير المؤمنين في بيته وأرغموه على أشياء وأنكروا عليه أشياء والأشياء التي أنكروها عليه ليست بمنكر. أريد أن أبين لكم الهوى لتعلموا أن الهوى يهوي بصاحبه إلى النار. عثمان بنى هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بناه بالحجارة المنقوشة وبناه بالقصة النورة. أنكروا عليه، لما تبني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة، ولما لم تبني بالطين كما بنى رسول الله وكما بنى عمر؟ عثمان قال يا قوم أنا سمعت رسول الله يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، القطاة الحمامة، نوع من الطير كالحمامة يسمى قطاة. الشاعر يقول أسرب القطاة أسرب القطاة، هل من يعير جناحه، هل من يعير جناحه؟ يريد أن يذهب إلى محبوبته، قلبه متعلق بها، يريد من سرب القطاة أن يعيره جناحه، لعلي إلى من أهوى أسير. وما إلى ذلك، سمعت النبي يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، مفحص قطا بنى الله له مثله في الجنة. أنا أريد أن يبني الله لي بيتا في الجنة كهذا البيت الذي بنيته لرسول الله. ألا ترون أن هذا افتئات على عثمان وأن هذا إنكار باطل على عثمان؟ لكنه الهوى يريدون الحكم، يريدون الفتن، يريدون البلاء وما إلى ذلك. أنكروا على عثمان أنه ولى أقرباءه، كيف لا يولي عثمان أقرباءه؟ وأنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد اليوم إذا صارت لنا ولاية لا نولي إلا من يمت إلينا بسبب من نثق به. فعثمان ولى بعض أقربائه وفيهم كفاءة، لكنه الحق على عثمان رضي الله عنه، فقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ كتاب الله وهو صائم. وقد أخبر النبي عثمان بأنه يقتل وعليه أن يصبر على بلوى تصيبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يتفاقم الأمر، جماعة من خارج أتوا ثوار، والثورة كلها بلاء، ولا تسمع كلمة ثورة إلا وتجد وراءها شر وفتن ومحن وإحن وما إلى ذلك. الثورات لا تأتي بخير، وقد علمتم ورأيتم وسمعتم وقرأتم كم من الثورات التي قامت، فبالله عليكم هل تلكم الثورات عادت إلى المجتمعات، عادت إلى الشعوب، عادت إلى المواطنين بالخير، أم أن الأمر يعود إلى الوراء وإلى الوراء وإلى الوراء؟ ما يحصل خير أبدا من أي ثورة تقوم. الثورة ثورة على الله، الثورة ثورة على رسول الله، الثورة ثورة على الإسلام، الثورة ثورة على المجتمعات. فإذا كنا مع إمام لا يجوز لأحد أن يشق عصا المسلمين وأن يخرج عليه، إنما علينا إذا رأينا الإمام انحرف حاد عن الطريق، يوجد أهل الحل، يوجد أهل العقل، يوجد العلماء، يوجد الأعيان يبينون له الطريق وينصحونه ويدعونه إلى الله تعالى. وأما الخروج على الخليفة فهذا بغي وهذا ظلم وهذا بلاء لا يأتي بخير. سلمة أبو إياس ابن الأكوع لما رأى الفتن بدأت ترك المدينة وذهب إلى الربذة وأقام بالربذة، والربذة موضع معلوم اليوم، الربذة حما من أحماء المدينة، حماها عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقد اندثرت الربذة منذ سنة 332 من الهجرة، جاء القرمطي لعنة الله تعالى عليه الذي قتل الحجيج وألقاهم في بئر زمزم وأخذ الحجر الأسود وذهب به إلى بلده، مر على الربذة، ولما مر على الربذة هدمها، ولم تظهر الربذة إلا قبيل 15 عام 10 أعوام على أكثر تقدير. جامعة الملك سعود بالرياض ذهبت لتنقب، وإذا بالربذة، وإذا بمسجد أبي ذر، وإذا بآبار الربذة ومسجد الربذة وقبر أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحفريات لا تزال جارية إلى يومنا هذا. لا يهمني هذا، وإنما يهمنا أن سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل فر من الفتن وذهب إلى ذلك الموضع، وبقي بالربذة إلى قبل وفاته بأيام، فخرج من الربذة وأتى إلى طيبة ومات بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا سلمة ابن الأكوع، اقرأه واقرأ ترجمته وترجمة أصحاب النبي. الفائدة من قراءة تراجم هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الأخيار الأطهار، أننا إذا قرأنا سيرهم أخبارهم تأثرنا استفدنا، هذه الآثار تنفعنا عندما نقرأ هذه الأخبار ونقف على هذه الآثار. ولذا قال الأستاذ أحمد عبيد: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت توامن الأحجان. يقول: وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأس. وإذا فاتك التفات إلى الماضي، إذا ما رجعت إلى الماضي، إلى الماضي العريق، وقرأت ونقبت وفهمت ووقفت على الأخبار المجيدة، إذا لم تقف على هذه الأخبار فات عنك التأسي. لا تتأسى بأولئك الأطهار الأخيار. ولهذا أعداء الله تعالى من المستعمرين لما استعمروا بلاد الإسلام أتونا بالقصص، غربي الشرقي الفرنجي شكسبير فرويد هيجل مسمارك جنجك روسو، واقرأ ما شئت، والله لا تزيد قربا إلى الله، وإنما يزيد القارئ بعدا عن الله تبارك وتعالى. ولكن اقرأ ترجمة سلمة بن الأكوع، عمر، أبو بكر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، أصحاب النبي يزيدون على 100,000 صحابي، كل منهم لو أثر شامخ عالي، والله إنه كالجبل الأشم على أقل تقدير. عندما تقرأ أخبارهم تترضى عنهم وتقول رضي الله عنه عنهم وأرضاه. سلمة بن الأكوع يخبر بهذه القصة، خلاصتها: خرج مع النبي في غزوة فأصابهم جهد، عناء وتعب وجوع، حتى هموا أن ينحروا بعض الظهر الذي يركب، الدابة التي تركب، أرادوا أن يذبحوا الإبل ويطعم ويأكل، ليس هناك طعام يوكل، وأنت خبير بما وقع يوم بدر. لما خرج النبي ومعه 313 رجل إلى بدر، قريش خرجت 1,000 رجل، كل يوم ينحرون 10 أبعرة. الرسول خرج معه 313 رجل، ماذا يأكلون؟ معهم جراب فيه تمر، في كل يوم يقسم النبي عليهم تمرة لله أبوه ورضي الله عنهم وأرضاهم، يأكل التمرة ويمص النوى إلى أن بلغوا ما بدأ ووقع ما وقع، وصارت الدولة للإسلام والدائرة على أعداء الإسلام. قريش قتل 70، قتل 70، قتل 70 من صناديدهم، كأبي جهل لعنة الله عليه، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وصناديد كبار كبار كبار. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست بالطعام ولا بالشراب ولا بالجفان، إنما بالإيمان. رهبان في الليل، فرسان في النهار، وأنزل الله الملائكة يمدونهم يعينونهم، ينزل الملك يزجر الفرس حيزبون حيزبون، الصحابة يسمعون حيزبون حيزبون، ويرون رجال كبار عمائم بيضاء. لما انتهت المعركة نظروا إلى الرجال الذين كانوا يربطون ويأسرون، ما وجدوا أحدا منهم، بل إن المأسورين الكفرة نظروا أين الذين أسرونا، ما رأوهم. أنا أسرني رجل ضخم كبير صفته كذا وكذا، ما وجدوا. ملائكة الله أنزلهم الله ليثبتوا الذين آمنوا، لأن المؤمن يثبته الله ويعزه الله وينصره الله، لأن الله تعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أرادوا أن يذبحوا الظهر، فلعل رجلا أشار على النبي بأن يجمعوا الأزواج، يجمعوا ما عندهم من طعام. يا رسول الله، لو جمعت بقية أزواج ودعوت وبرك، فأمر بأن يجمع ما لديهم من الأزواج، بقايا رجل معه حفنة تمر، وآخر معه نص ساعة من شعير، وآخر معه سويق، وآخر معه دقيق، فجمعوا هذه بقية الأزواج. اسمع، سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه يقول: فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا. مزاود جمع مزادة، المزادة يعني الجراب، الكيس الصغير الذي فيه بقية الزاد. وقد ذكرت لك الزاد نوعه، نوع الزاد لحم مصبر، فاصولية خضراء، بامية مصبرة، فواكه مصبرة، لا سوير، أقر، دقيق، تمر، شعير، في رمضان يخرج صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فيقول: من يجدح لنا، من يجدح لنا؟ فيقوم رجل وقل: أنا يا رسول الله. وإذا بقدح يوضع فيه ماء وحفنة من سويق توضع على هذا الماء، ويأخذ النبي هذا ويشربه صلى الله عليه وسلم، ويعطي هذا وهذا ليشربوا السوير الممزود بالماء. هذه هي الحالة، كوزي ذبيحة ولا يشكر، بل يزيد عتوه وبعد عن الله، لا، وإنما كان الوضع على هذا. جمعوا بقية المزاود، قال: فبسطنا نطعا. نطع، النطع يعني مثل السفرة إذا كانت من جلد. هذا النطع تارة يكون للطعام، وتارة يكون لحز الرؤوس، يؤتى بالنطع من الجلد فيوضع بقية الطعام والطعام حتى يأكل الناس، هذا نطع للطعام. الخلفاء إذا أرادوا أن يقتلوا إنسان أتي بالنطع ووضع حتى يأتي المقتول ويحز رأسه، فلا يتلاشى الدم في المجلس، هذه الكلمة عربية، فاجتمع زاد القوم على النطاع. يقول سلمة: فتطاولت لأحزره. أريد أن أقدر هذا الطعام الذي جمع، ما مقدار، كم هو؟ فحزرته، قدرته، خرصته، وإذا به كربضة العنز، كربضة العنز. العنز الشاه إذا ربضت وإذا بركت وإذا جلست، أنا أقدر مجموع الطعام الذي جمع في هذه الغزوة وأخذ من بين الصحابة، من عند الصحابة جميعا، وقدرهم 1400 غزاة مجاهدون لإعلاء كلمة الله. مقدار الطعام المجموع المجوجود لديهم كربضة العنز، مقدار بركة العنز. هذا كل ما عنده عنز مات، وإنما الطعام كربضة العنز. قال: ونحن 1400. فلما وضع الطعام دعا النبي وبرك، يدعو ربه، يضع يده في الطعام، يقرأ ويبصق فيبارك، يبارك، البركة بمعنى الزيادة، الطعام يزيد وينمو ويتكاثر، فيأكل القوم ويظل الطعام بر. اسمع يا أبو هريرة، أعطاه النبي جرابا من تمر، وأمره صلى الله عليه وسلم ألا يفرغ الجراب، هذا الجراب لا تفرغ ما فيه. فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جاء أخذ الجراب ووضع يده في الجراب وأخرج مقدار ما يريد أن يأكل، فيأكل حتى يشبع ثم يربط الجراب. جاع فعل مثل ذلك، جاع فعل مثل ذلك، والله طالت المدة زي ما أبو هريرة أفرغ ما في الإنام، فانتهى ما في الجراب. نالته بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك. وإذا قرع باب ربه تبارك وتعالى والتمس من الله جل وعلا أن يزيد وأن ينمي وأن يبارك شيء، بارك الله تعالى فيه ونمى وزاد. كيف يزيد؟ مقدار صاع يصير 10 100 1000، مقدار ربضة عنز 1400 يأكلون وينتهون منه ويبقى ويحشون، يحشون في الأزواج والجرب ويبقى، نعم، بركة من الله تعالى. يا أخي أنت الآن تبلع ريقا، لك ريق تبلع، بعد دقيقة تبلع، وثانية تبلع، وطول نهارك وليلك أنت تبلع ريق ما عد زلال في فمك، لا ينبض ولا ينقطع. أنت مددته بشيء، يوجد معصورة من العين الزرقاء في فمك، ما فمك؟ لا. نهرين جاريين وضعهم الله تعالى تحت لسانك، لا ينبضان أبدا ولا ينقطعان أبدا، هذه بركة جعلها الله تعالى فيك ولك. فالله تعالى إذا بارك الشيء تبارك. ولهذا عندما تبدأ في طعامك وتبدأ في شرابك تذكر الله وتقول بسم الله، يعني أبدأ بسم الله وأرجو البركة من الله أن يبارك لي في هذا الطعام وفي هذا الشراب. ولهذا إذا لم يدعو يسمي الله، لم يذكر الله في طعامه ولا شرابه، لا يبارك له فيه. وقد ذكرت لك قبل ليال ان ضيفا كافرا نزل على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فأعطي لبن شاء فشرب ثم شاء فشرب ثم شاء الى سبعة، وشاء الله تعالى ان هذا الكافر يدخل في الاسلام فحلبت له شاء، فلما اسلم قال بسم الله ما قدر ان يشرب حليب شاء واحدة، البركة حلت ونزلت، البركة تنال بذكر الله تبارك وتعالى. فالطعام الذي يذكر فيه اسم الله يبارك، فكيف بهذا الطعام اذا باركه المبارك المطلق سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا الطعام القليل الذي كربضة العنز، اسمع ما يقول سلمة، قال سلمة فأكلنا حتى شبعنا، عددهم كم؟ 1400 أكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا. وتعرف عندما يحشي الواحد جراب وقد سبق أنه قد جاع وخاف من الجوع يدكه دك، حشونا جربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء؟ المعجزة الأولى هي زيادة الطعام وبركة الطعام. ولو أردت أن أعدد لك ونحصي عليه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من القصص في مثل هذا الموضوع لعجزت وما قدرت. قضايا كثيرة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام تشابه هذا الموضوع. أولا أذكر لك قصة لبن أبي هريرة بإيجاز. أبو هريرة جاع واشتد به الجوع لأنه ما كان تاجر ولا زارع ولا فلاح، وإنما كان ملازما للنبي على من بطنه، وكان يحفظ ويجمع أقوال النبي. مسه الجوع فمر أبو بكر قال فقم، وسألت أبا بكر عن آية قال والله ما كنت أريد أن أسأله عنها، وإنما مسني الجوع على أبي بكر يأخذني معه إلى بيتي يا أبو. فلم يتفطن لذلك أبو بكر. مر عمر فسألته فلم يتفطن عمر لجوع أبي هريرة ليأخذه معه. فمر رسول الله ورأى بي الجهد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمري، فقال لي قم أبا هر. فقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته وإذا بقدح فيه لبن. هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا لبن في قدح. فقال النبي لأبي هريرة يا أبا هريرة قم وادعو أهل الصوم. قدح أبو هريرة يشربه ويشرب أضعافه، ولكن النبي يقول لأبي هريرة قم وادعو أهل الصوم. أبو هريرة يقول دخل بنفسي ما دخل، هذا القدح لا يكفيني أنا، فكيف بأهل الصفة؟ أهل الصفة عدد كبير، يا الله لا يكونون كثير هذا. جاء أبو هريرة ووجد عددا من أهل الصفة، قال لهم أجيبوا رسول الله. دخلوا الدار ملأوا الدار. أمر النبي أبا هريرة أن يأخذ القدح وأن يسقي، ما قال له اشرب أنت، بدأ بالقوم لأن ثمت أدب إسلام أدبنا به الإسلام، ساقي القوم آخرهم شربا. الساقي الآن أبو هريرة، ما بدأ أبو هريرة وإنما بدأ القوم، شربوا حتى رووا ارتووا. جاءه الدور اشرب شرب، قال له النبي زد فزاد، قال زد فزاد، زاد حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مساب. صلى الله على رسول الله. بعد ذلك شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واللبن في القدح. ما نقص شيء، نالته بركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في تبوك وضع النبي أصابعه، جاء قوم ارتوى. المرأة التي كانت على المزادة بين المزادتين أثناء ذهاب النبي إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه، جهدوا وأرادوا الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ورجلا آخر أن يلتمسا الماء، فذهبا يلتمسان الماء فما وجد الماء، وإذا بامرأة على حمار بين مزادتين بين قربتين كبيرتين، ساقاها إلى رسول الله. قال لها: متى تركت الماء؟ قالت: أمس مثل هذا الوقت، أنا أمس مثل هذا الوقت كنت عند الماء فارقت الماء. فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ النبي المزادة، قال لها: دعا برك، أمر الجيش أن يسقي فاستقى، أن يتزودوا تزودوا، أن يتوضأوا فتوضأوا، وإذا بمزادة المرأة على حالها لم يتغير ولم ينقص منها شيء. أمر الصحابة أن يجمعوا بقية أزواد للمرأة، جمعوا من أزوادهم شيء أعطاه المرأة، عادت إلى قومها قالت لهم: والله قد جئتكم من عندي خير الناس أو أفضل الناس، وذكرت لهم القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سبب إسلام قومها، فكانت خير وبركة للقوم. لما نذهب إلى تبوك والخندق قريب مني، وقد وقع في الخندق ما وقع، والخندق يا من تسكنون في بلاد الخندق ولا نعلم الخندق، الخندق ليس جحر ولا حفيرة صغيرة، وإنما الخندق عبارة عن حفيرة كبيرة تولى حفرها أصحاب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، حفروها هذه الحفيرة عميق قوي، لا حفرة زيها، ليس هناك آلات ولا مكاين. ولهذا قريش لما جاءوا ووجدوا المدينة محاطة بحفيرة من ناحية الشرق الغرب الشمال، وصارت كالسوار إلا من ناحية القبلة ما حفر. لما لم يحفروا من ناحية القبلة؟ لأن ناحية القبلة كانت بنو قريظة، والنبي قد وادع واتفق مع بني قريظة أنهم يمنعون من يريد أن يأتي من ناحية القبلة، ولهذا جعل الحصن، جعل السور، جعل الخندق من الحرة الشرقية الغربية إلى جبل الدويخل إلى مسجد الدرع إلى مسجد الراية إلى الحرة الشرقية كالسوار. ولهذا أقول حرام يا سكان طيبة أن يذهب إنسان إلى السهريج الذي تحت مسجد أبي بكر كما يقولون، ويقول للناس: هذا هو الخندق، هذا الخندق حرام يا أخي، هذا ليس هو الخندق. الخندق ما ذكرت لك، والخندق قد زالت آثاره فذهبت أخباره، لأنه على طريق سيل، على طريق ماء، فما دام على طريق سيل وماء لا تبقى الحفيرة، لا بد أنها تندثر، ولا بد أن السيل يجرفها، ولهذا لم يبقى للخندق آثار إلا ما ذكرت لك، والله أعلم بالصواب. المقصود اشتد الأمر، جاء رسول الله وضع الحجار على بطني، كأن جابرا لحظ رسول الله، رأى النبي على وجهه الجوع، ذهب إلى امرأتي: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وبه جهد، به جوع،
أعندك شيء؟ قالت عندي خبزات يابسة وتمرات. قال إذن أذهب وأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتناول هذا الطعام فيه خبزات يابسة وتمرات. فات إلى رسول الله وأخبره، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي أهل الخندق: هيا إلى دار جابر. دار جابر: يا أخي أنت لو ذبحت ذبيحة ووضعت عليها 3 أمداد أرز وأتى أكثر من 200 شخص الوجه يتغير ويتلون. هذه 3 أمداد، 3 × 30 = 90، زيد عليها 10 100، جاني الآن 300 نفر، ماذا أفعل؟ روح لصاحب يغموش منتو يأتي بشيء ما كان موجود ذاك الوقت. جابر: خبزات يا نساء، تمرات قليلة تكفي النبي فقط. وإذا بالنبي يدعو القوم، فيأتي القوم إلى موضع جابر، إلى بيت جابر، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يدخلوا أرسالا، لا يدخلون جميعا، 8 8 10 10، أخذ الخبزات اليابسة، أخذ التمرات، دعا، مرت صلوات الله وسلامه عليه، أكل الفوج الأول، الثاني، الثالث، الرابع، حتى انتهى، وخبزات جابر كافية باقية. صلى الله على رسول الله. سحر؟ لا. كهانة؟ لا. بركة؟ نعم، بركة، وليست بالسحر ولا كهانة. وأريد أن أقول لك بهذه المناسبة: الرسول أكل والصحابة أكل، الكاهن الساحر يقلب الخبز يجعله دراهم، لكن لا يستفيد من هذه الدراهم، وإنما يأخذ منك دراهم صحيحة حتى يأكل بها ويأكل. الساحر لا يأخذ من الدراهم التي يزيف بها، يزيفها أو يطلسم بها عيون الناس، ويعلم أن هذه طلاسم ليست بحقيقة، ولهذا يأخذ من زيد وعمر وبكر فلوس صحيحة حتى يأكل ويشرب. فالرسول أكل لأنه ليس سحر، وإنما هي بركة وضعها الله في الطعام بسبب وبركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قصة شابهها وأكتفي بها. لأبي طلحة عمي أنس بن مالك زوج أم سليم والدة أنس بن مالك، أيضا أبو أنس رأى على وجه النبي جوع فذهب إلى أبي طلحة عمي زوج أمي وأخبره بأن الرسول جايع على وجه النبي، علامة تدل على أنه جايع. أبو طلحة ذهب إلى زوجي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أعندك طعام ندعو رسول الله إليه؟ قالت: عندي شيء من دقيق، وعندي التنور، يمكن أن نعمل خبزات. عملت خبزات وضعتها، لفتها في وعاء وبعثت به إلى بعت به إلى رسول الله في الخندق. أيضا أمر النبي أنس أن يرجع إلى البيت ومعه الخبزات الأرغفة، ونادى في القوم إلى دار أبي طلحة. أيضا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه لما رأى الوفود الأمم تأتي إلى داري: أنا دعوت رسول الله، أنا أرسلت له الخبز، وإذا بالنبي عاد الخبز، ماذا نصنع؟ ما يكفي الطعام. أمر النداء، أخذ النبي الخبزات، دعا وبرك التنور، أمرها بأنها لا تغلقه، وعلمها شيء، ودعا وبرك، فكفى الطعام ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القصص في هذا كثير، والعلماء أهل السنة ألفوا في ذلك كتب: دلائل النبوة للبيهقي، الخصائص الكبرى للسيوطي، ألفوا كتب في معجزات رسول الله، ألف كتاب الجزيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتعرض لذكر مثل هذه الأخبار. ولكن أريد أن أذكر لك قاعدة ينبغي أن نعلم هذه القاعدة وأن نتأملها جيدا. هذه الكتب، هذه الأخبار التي تذكر في كتب السير وغيرها من القصص الذي ينص على بعض المعجزات وعلى دلائل النبوات وعلى خصائص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأخبار تعرض على أرباب الشام، على أهل الفن، على علماء الحديث، الصراف البدال. إذا ذهبت إليه بعد صلاة العشاء ذهبت إليه بدولار، يأخذ الدولار وينظر في الدولار، منهم بمجرد ما يرى يعرف أن هذا مزيف. خبير عندما أخذ الدولار وقبض عليه بمجرد اللمس والقبض يعرف أن هذا مزوف ليس بصحيح. كذلك الصائغ الذي يعمل الذهب بمجرد ما تأتي بالسبيكة يأخذ السبيكة ويلقيها على حجر ويسمع الصوت، بسماع الصوت يعرف أن هذا ذهب حقيقي أو أنه مزور. كذلك حديث رسول الله، يقول الشاعر: فللحديث رجال يعرفون به، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. الحديث له رجال كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة و من لا أستطيع أن أذكرهم لك. لمجرد أن يسمع الحديث يقولون لك هذا الحديث يا أخي وساق، ليس صحيح، ضعيف، معضل، منكر، منقطع، مرسل، شاذ، معنعن، مضطرب. ليه؟ اشتغلوا، هذا عملهم، وهم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي. وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. طيلة قراءة لحديث النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طوال ما يقرؤون ماذا يقرؤون؟ يقرؤون: هممنا، خرجنا مع رسول الله، غزونا مع رسول الله، مع أنفاس رسول الله. ولهذا قال الذهبي رحمة الله عليه، ونعم ما قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وقال آخر: أهل الحديث، يعني المشتغلين بأحاديث النبي وأخباره، أهل الحديث رصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لالاء ناضرة لالاؤها كتألق البرق. لأن النبي دعا لأهل الحديث، ماذا قال لأهل الحديث؟ وفي أهل الحديث قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ زين الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. الذي يريد أن أقوله قبل العشاء: سمعنا هذه الأخبار، نرجع إلى العلماء، علماء الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ ماذا قال فيه أهل العلم؟ أخرجه البخاري، أخرجه الإمام مسلم، أخرجه البيهقي، ماذا قالوا؟ حديث صحيح. بمجرد أن تعلم أنه صحيح يا أخي لا تبالي، خذ بهذا الخبر واعتقد هذا الخبر، واروي هذا الأثر، ولا تخشى من بالعرش بالله. لكن إذا كان حديث، والله حديث هيان بن بيان، من هيان بن بيان؟ المجهول يقال له هيان بن بيان. لكن إذا كان حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه البيهقي، أخرجه الترمذي، أبو داود، النسائي بسند قوي جيد، قال حسن، قال قوي، قال البخاري. لا، بمجرد ما تسمع مثل هذا الخبر، ونحن من بعد المغرب مع هذا الخبر، رواه الإمام مسلم في كتابه. الإمام مسلم والإمام البخاري علمان، رجلان اشتغلا بحديث النبي واهتما به وميز الصحيح من الضعيف، حتى قال العلماء: أصح كلام بعد كلام الله، أولا أصح كلام كلام الله، بعد ذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم. الذي أخرجه البخاري ابن بردزبة، بخاري أعجمي، لكن إذا قيل رواه البخاري انتهى الكلام، ما في كلام، صحيح لا يتوقف فيه. مسلم كذلك، مسلم إذا اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث هذا صح شيء، بعد ذلك من فرد به البخاري، بعد ذلك من فرد به مسلم. فحديثنا الذي بين أيدينا رواه البخاري، رواه الإمام مسلم، قال الإمام مسلم: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل من وضوء؟ قال: فجاء رجل بإداوة، ركوة صغيرة فيها ماء قليل، فيها نطفة، فأفرغها النبي في قدح فتوضأ ما كلنا. ركوة صغيرة فيها ماء قليل وضعت في قدح، النبي وضع يده في القدح وإذا بالماء ينبع من بين أصابع الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. ومبارك الماء ينبع من بين أصابعه، نعم حديث صحيح، نقول بذلك ونعتقد ذلك. ولهذا قال الصحابي: ندغفقه دغفقة، ندغفقه دغفقة، قال ما كأنه دافق كثير فوار، ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن 14 مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك 8، فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغ الوضوء. على أي حال الحديث صحيح، وإذا صح الحديث عن رسول الله لا قول لأحد مع قول رسول الله، ولا يجوز أن يستعمل الرأي أمام النص الصحيح الثاني. يا أخي هذا ما يتمشى مع العقل، مع أي عقل، عقلي وعقلك منتكسة، ما هي شيء، صدقني بأن عقلي ليس بشيء، أنا أعترف بهذا، وعقلي وعقول الخلق جميعا أمام قول الله وأمام قول النبي يجب أن تعتبر تفلة أمام قول الله وقول رسوله. تريد أن تتحكم عقلك على الله وعلى رسول الله، على ما صح عن رسول الله؟ لا يا أخي، هذا ما يتمشى مع العقل وما يتمشى مع العلم الحديث. الله أكبر، العلم الحديث علم التقنية والتكنولوجيا ما يمشي مع العلم، مع ما قال رسوله، هيا لا يمشي. الله يلعن علم التقنية ويلعن علم التكنولوجيا إذا كانت تعارض ما جاء به رسوله. إيش تقنية وإيش تكنولوجيا؟ أما حدث النبي بأخبار قبل 14 قرن ونحن اليوم نراها رأي العين؟ بلى، أخبر بأشياء منذ 14 قرن، لا 14 عام، ونحن نراها اليوم كفلق الصبح كما قال رسول الله. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تترك القلاص الإبل. هيا العرب اليوم يأكلون لحم الإبل، العرب اليوم يركبون الإبل ويسافرون من بلد إلى بلد، أو أنهم يركبون طائرات ويريدون كونكورد